السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك فيكم.
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى برنامج من أحد الأخوة المستمعين رمز باسمه بالحروف من ألف صاد، مصري ومقيم في خميس مشيط. أخونا يسأل تفسير قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، فهذه الآية الكريمة ذكر أهل التفسير أنها نزلت في الأنصار لما أرادوا أن يدعوا الجهاد وأن يتفرغوا لمزارعهم، أنزل الله في ذلك قوله جل وعلا: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فالإلقاء باليد إلى التهلكة التأخر عن الجهاد مع قدرة. والآية عامة، والقاعدة الشرعية أن الاعتبار للنصوص بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، فلا يجوز للإنسان أن يلقي بيده التهلكة، كأن يوقي نفسه من ساهق ويقول توكل على الله إني أسلم، أو يتناول السم ويقول توكل على الله إني أسلم، أو يطعن نفسه بالسلاح ويقول أنا أتوكل على الله إني أسلم. كل هذا لا يجوز، يجب عليه التباعد عن أسباب الهلكة وأن يتحرز منها إلا بالطرق الشرعية كالجهاد ونحوه.
جزاكم الله خيرا. بعد هذا ننتقل إلى سؤال آخر لأخينا صاحب هذه الرسالة، إذ يقول: حجلت في العام الماضي ولله الحمد والمنة، وقد رميت دمرات عن زوجتي ولم تكن حاملا ولا مريضة، وكان معي 4 أطفال صغار، وشاهدت الزحام فلم أرها تستطع الرمي، فهل هذا يجوز أم أنها تركت واجبة، وماذا عليها الآن؟
إذا كان الحال ما ذكرتم فلا شيء عليها، لأن تعاطيها الرجل والحجارة مع الأطفال خطر عظيم، وإضاعة الأطفال خطر عظيم، فهي معلومة بوجود الأطفال لديها في التوكيل. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول: استعملت زوجتي وسيلة لتنظيم النسل، وذلك لكونها أرهقت في الإنجاب المتتالي كل عام، وقد عزمت أنها بعد مرور 5 أعوام ستترك هذه الوسيلة، علما بأنها قد وضعت 4 مرات، أكثرهم عنده الآن 4.5 سنوات، فما هو رأي سماحتكم جزاكم الله خيرا؟ يقول: استعملت زوجتي وسيلة لتنظيم النسل، وذلك لكونها أرهقت في الإنجاب المتتالي كل عام، وقد عزمت أنها بعد مرور 5 أعوام ستترك هذه الوسيلة، علما بأنها قد وضعت 4 أطفال أكبرهم عنده 4.5 سنوات، فما هو توجيهكم جزاكم الله خيرا؟
لا حرج الاستعمال وسائل تنظيم النسل إذا دعت الحاجة إلى ذلك يفعل الضرر، ولكن يكون ذلك في وقت الرضاع في السنة الأولى والسنة الثانية، حتى لا يضرها الحمل المتتابع، وحتى لا يمنعها من التربية الشرعية لأطفالها. فإذا كانت تتضرر بالحمل على الحمل في تربية الأولاد أو في صحتها فلا حرج من التنظيم في حدود 1 أو 2 سنوات أيام الرضاعة. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول: عندي 4 قطع أرض ميراث من أبي المتوفى، وهذا الميراث لم يوزع حتى الآن، وقد تركتها لإخوتي يزرعونها ويأخذون ما يأتي منها، وقد يسر الله لي رزقا غيرها، فهل أكون بهذا مقصرا في حق أولادي لأحقيتهم في هذه الأرض؟ جزاكم الله خيرا. يقول عندي قطعة أرض ميراث من أبي المتوفى، هذا الميراث لم يوزع حتى الآن، وقد تركتها لإخوتي يزرعونها ويأخذون ما يأتي منها، وقد يسر الله لي رزقا غيرها، فهل أكون بهذا مقصرا في حق أولادي لأحقيتهم في هذه الأرض؟
لا حرج عليك، ولست مقصرا بل محسنا، وأولادك لهم الله، أنت حي وتقوم عليهم الآن، ولا حق لهم بها، الحق لك. فإذا سمحت بهذا لإخوتك مراعاة لحاجتهم أو لصلة الرحم فأنت مأجور، ولا شيء عليك، ولا حق لأولادك في هذا.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول إذا أردت بناء بيتا في نصيبي هذا وأخذته من إخوتي فهل أكون معتديا عليهم؟
إذا صلحت أنت وإياهم، إذا صلحت أنت وإخوتك في أرض البيت فلا حرج، وإلا فليس لك إلا نصيبك من الإرث، تقتسمون واصلت عن الخبرة حتى يعطى كل واحد حقه. أما إذا تراضيتم وأعطوك شيئا من الأرض وتسامحتم فيما بينكم حتى تقيم عليها بيتا وهم مفسدون فلا حرج عليه ذلك. نعم.
جزاكم الله خيرا. أيضا يسأل سماحتكم فيقول أين يكون نظر المصلي وهو في الصلاة؟
السنة هي ينظر إلى موضع السجود حال قيامه، يكون موضع سجوده وهكذا حال ركوعه. أما في حال الجلوس فينظر إلى محل إشارته، جلوس التشهد ينظر إلى يديه، إلى محل يديه، نعم، لأنه محل الإشارة كما جاء في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام.
رسالة من أحد الإخوة المستمعين وقع في نهايتها بحق بعض من النسوة يستعملن الحبوب في شهر رمضان زيادة عن الوقت بدون انقطاع لكي لا يأتيهن العذر الشهري، وهذا حتى لا يأكلن يوما واحدا من شهر رمضان، هل هذا
أعلم في هذا بأسا؟ إذا كان لا يضرهن ذلك لا أعلم في هذا حرجا، لأن لهن مصلحة كبيرة في الصيام مع الناس وعدم القضاء بعد ذلك. نعم.
جزاكم الله خيرا. مستمعة تقول السائلة سحر فاضل من العراق، تقول عن نفسها سماحة الشيخ إني من الفتيات اللواتي جذبتهن المدنية الحديثة، فأخذت أبحث عن آخر أبحث عن الرشاقة، فأقسم إذا وضعت يدي على ألا أتذكر إما جزء عما أو تبارك بألا أتناول الطعام في فترة العشاء، وكذلك لن أتناول الرز، ودمت على هذا الحال مدة تزيد عن سنتين، ولكن في يوم الجمعة المصادف 18 من الشهر الأول هداني الله سبحانه وتعالى إلى الطريق المستقيم فأديت الصلاة. سؤالي كيف أصوم في شهر رمضان وأنا لا أتناول العشاء، وهل صلاتي مقبولة بالرغم من العمل الذي قمت به وهو
سؤالها؟
تقول إني من الفتيات التي أدبتهن المدنية الحديثة فأخذت أن إذا وضعت يدي على ألا أتذكر إما جزء عما أو تبارك بألا أتناول الطعام في فترة العشاء.
إذا وضعت يدي
على ألا أتذكر إما جزء عما أو تبارك بألا أتناول الطعام في فترة العشاء، وكذلك لا أتناول الرز، ودمت على هذا الحال مدة تزيد عن سنتين، وفي يوم الجمعة المصادف 18 من الشهر الأول هداني الله سبحانه وتعالى وأديت الصلاة. سؤالي كيف أصوم في شهر رمضان وأنا لا أتناول العشاء، وهل صلاتي مقبولة بالرغم من العمل الذي قمت به وهو القسم؟ جزاكم الله.
هذا السؤال غير واضح، يحتاج إلى سؤال أوضح من هذا، ولو بالكتابة إلينا، لأن هذا السؤال فيه احتمالات في احتمال ترك الصلاة، المقصود أن هذا السؤال ليس بواضح.
إذا يا أخت سحر إذا أردت الإجابة بطريقة أوضح ولا تدخلين موضوع. بعد هذا ننتقل إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من الرياض، وباعثتها إحدى الأخوات المستمعات رمزت إلى اسمها الحروف سين ميم واو كم. أختنا لها قضية طويلة جدا، ملخصها أن أمها تزوجت من رجل بعد أن طلقها أبوها، ولها من ذلكم الرجل المتوفى عدد من الأولاد والبنات، وأيضا لهن أخ من أبيهن. ملخص ما في القضية أن أمهن منعتهن الاتصال بأخيهن لأبيهن، ويسألن هل لهن أن يزورن ذلك الأخ بالرغم من تصرف والداتهن، جزاكم الله خيرا.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة بالمعروف لا طاعة المخلوق بمعصية الخالق. فالواجب عليكن صلة الرحم، فالأخ من الأب رحم قريب، فإذا كان لا يستحق الهجر فإنه يوصل بالكلام الطيب أو بالمكاتبة أو بالهاتف، وإذا كان فقير يوصل بالصدقة والإحسان. أما إن كان رجلا كافرا ومعلنا للفسق والبدعة، ولهذا كرهت الوالدة أن تتصلوا به، فهذا وجده هو شرعي من باب الهجر. أما إذا كان مستورا أو طيبا فالواجب عدم طاعته في ذلك، لأن صلة الرحم حق ولا طاعة المخلوق ما صلة الخالق.
جزاكم الله خيرا. قضية طويلة، بعض الشيء يقول صاحبها رجل من أهل البادية في يوم من الأيام ذهب في دورة في بعض المواشي، فابتعد عن أماكن اشتد عليه العطش نتيجة لشدة البحث عن المواشي في صحراء قيض شديد، وحاول البحث عن ماء فلم يجد شيئا مما اضطره إلى تسليم أمره لله الموت، فسقط على الأرض مرشيا عليه. أينما هو على هذه الحال في وسط الصحراء تلفحه حرارة الشمس الشديدة، ومتجردا من ملابسه ومغمى عليه لا يحس بمن حوله، بينما هو كذلك إذ قدم رجل بفضل الله فأنقذه من هذه الحالة وأعطاه الماء والملح وأخذه معه حتى وعى من غيبوبته تلك. والسؤال: إنه نتيجة لهذه المعاملة الحسنة التي لقيها من هذا الرجل الذي مر عليه، فإنه قد تأثر نفسيا تأثيرا بالغا حتى قال: إنك أقل لأولادي ولزوجتي وأنت كالمحرم لهن، هل ما فعل صحيح؟
على الذي أنقله قد فعل معروفا، قد أحسن وله أجره عند الله عز وجل، حيث أنقذ نفسا أشرفت على حياته فهو مأجور بهذا العمل وله ثواب جزيل، لكن لا يكون بذلك محرما لزوجة المنقذ ولا لبناته، ولكنه أخوهن في الله، وقد أحسن إلى أبي البنات وإلى زوج المرأة إحسانا كبيرا، ولكنه لا يكون بهذا محرما، ولا يكون أحل للمنقذ ولا أبل له ولا من له، وإنما هو أخوه في الله إذا كان مسلمين جميعا فكلهم إخوة في الله. ولكن المحرمية لا تثبت في هذا، يكون أنقذ إنسانا لا يكون بذلك محرما لبناته أو زوجته أو غيرهم. والله ولي التوفيق.
جزاكم الله خيرا. من السيد العداني الحسن تاجر بسوق الخميس في المملكة المغربية رسالة يقول فيها: إنني من المتابعين لبرنامجكم القيم الذي أنصت له باستمرار، وأشكركم على هذه البادرة الطيبة غاية الشكر، وأن وجه سؤالي التالي: توفي رجل وترك زوجة وبنتين وأخا من الأم فقط، فيرث أخوه هذا أم لا؟ وإذا يرث فعلا فما هو نصيب كل واحد من الورثة، علما أن التركة التي خلفها هي من ماله الخاص؟ انتظار إجابتكم.
على الميت تقسم تركته من 24 سهم، للبنتين الثلثان 16، وللزوجة الثمن 3، ويبقى 5 يعطاها العاصي إن كان العاصي ابن عم، ولو بعيدا من وطاء العاصب، فإن لم يكن له عاصب فإنها ترد على البنتين عند أهل العلم. أما الأخذون فلا يرث مع وجود الفرع الوارث، لأن الله جل وعلا قال في كتابه العظيم: وإن كان رجل يورث كمالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد والسدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. والكلالة من لا ولد له ولا والد ذكر، وهذا له ولد هو البنت البنتين. المقصود أن شرط لأخذ الأم أن تكون لها كلالة في هذه الآية الكريمة، وهي قوله سبحانه في سورة النساء: وإن كان رجل وله كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، يعني من الأم، فلكل واحد والسدس، فإن كانوا أكثر من أخوهم شركاء في الثلث. وهذا ميت له بنات فلم تكن مسألة الكلالة، فيكون الأخ لأم لا حق له في الإرث، والباقي بعد الزوجة والبنتين يكون لأقرب العصبة. فإن لم يكن له عصبة فإنه يعطى الباقي للبنتين ويكون إرثهن فرضا وردا، 16 فرضا و5 ردا. هذا هو الصواب ومفتاده، وهو قول أهل العلم في هذه المسألة في الآية الكريمة. نعم.
جزاكم الله خيرا. رسالة من المستمع عبد الله خليفة من الزوفي يقول: أنا من المتابعين لبرنامجكم نور على الدرب والحمد لله، وأريد من سماحتكم التكرم بالإجابة على هذا السؤال، وهو: قال الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم الآية، ما معنى اللغو في الأيمان؟ جزاكم الله خيرا.
الآية واضحة، يقول سبحانه: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. بذات الأخرى: ولكن يؤاخذكم ما عقدتم الأيمان. كسب القلوب نيتها وقصدها، فكسب القلوب الإيمان بالله والمحبة لله والخوف من الله والرجاء سبحانه وتعالى، كل هذا من كسب القلوب. وهكذا نية الحالف، يعني قصد اليمين وإقباله عليها، هذا من كسب القلوب. أما اللغو كن يتكلم باليمين من غير قصد، جرت على لسانه من غير قصد، والله ما أقوم، والله ما أتكلم، والله ما أفهم إذا كلم، ما نواها، ما تعمدها، جرت على لسانه لكن من غير قصد، يعني من غير قصد عقد اليمين على هذا الشيء، من غير قصد القلب أنه يفعل هذا الشيء. هذا هو لغو اليمين، قل الرجل: لا والله ولا والله، كما جاء هذا المعنى عن عائشة وغيرها رضي الله عن اليمين. أما إذا نوى اليمين بقلبه وقصدها، قال: والله ما أكلم فلان، قاصد بقلبه ما يكلمه، أو والله ما أزوره، أو والله ما أفعل كذا، ما أشرب الدخان، والله ما أشرب الخمر، هذا عليه كفارة اليمين. إذا نقض يمينه عليه كفارة اليمين، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عشر أضحى، فإن عجز عن الثلاثة صام 3 أيام، لقوله جل وعلا: ولكن يؤاخذ ما عقدتم الأيمان، فكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمان إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم، الآية من سورة المائدة. والمقصود أن الأيمان لاغية هي التي لا تقصد، تجاء اللسان غير قصد، هذا يسمى له اليمين، وليست من عقدة وليست من كسب القلوب. أما إذا عقدها قاصدا لها بقلبه فهذا من كسب القلوب، وهذا من تعقيد الأيمان، فعلى صاحب هذه اليمين إذا خالفها أن يكفر كفرة اليمين كما تقدم. فإذا قال: والله لا أكلم فلانا قاصدا، ثم كلمه، هذه كفرة اليمين. والله لا أزوره ثم زاره عليه كفارة اليمين، والله لا أسافر إلى كذا ثم سافر عليه كفارة اليمين، إخلابا إذا مر على لسانه اليمين من غير قصد ما تعمده ولا قصده.
جزاكم الله خيرا. رسالة بتوقيع أحد الإخوة يقول: سوداني مقيم في المملكة، له جمع من الأسئلة. يقول في أحدها: لقد تعودت أن أقرأ في ركعتي الضحى آيتي الشكر، الآية من سورة النور، وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أيضا الآية من سورة الأحزاب، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملت بلغ أشده وبلغ 40 سنة، أعد من سبعا أم أني محير في أن أقرأ ما أريد من كتاب الله؟
لا حرج عليك أن تقرأ ما تيسر، ما لم تعتقد أن هذا الشيء سنة خاصة هذا لا أصل، ولكن مثل ما قال ربك جل وعلا: فاقرأوا ما تيسر منه، فإذا قرأت ما تيسر فلا حرج عليك. أما أن تتعمد آيتين مخصوصتين ترى أنهما سنة وحدهما فلا لا أصل، لأن البدعة لا تجب الشرع، ولا أحد يقول هذا سنة أو هذا بدعة إلا بدليل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا كنت إنما أردت أنها آيتان عظيمتان فأحببت قراءة فيهما فلا بأس فيهما أو بغيرهما، من دون أن تعتقد أنها سنة دون غيرها، سنة خاصة.
جزاكم الله خيرا. يسأل سماحتكم فيقول: متى يكون الرضاع محرما بالخمس، ومتى يكون محرما في رضعة واحدة؟ جزاكم الله خيرا.
الرضاع لا يكون محرما إلا إذا كان 5 رضعات حادث من الطفل الحولين، أما إذا كان الرضاع أقل من 5 أو كان بعد أن تجاوز الطفل الحولين هذا لا أثر له ولا يعتبر محرما. فلا بد من شرطين، أحدهما أن يكون الطفل في الرضاع ما أكمل الحولين، والشرط الثاني أن تكون الرضاعة 5 لا أقل، لمجيء الحاج من ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: لا رضاع إلا في الحولين. والله سبحانه يقول: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، ولقوله صلى الله عليه وسلم لسهلة بنت زهير: أرضعي سالما 5 رضعات حرمي عليه. ولما ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا بخمس معلومات فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، يتوفي النبي والأمر على هذا الحال لم ينسخ ولم يغير، 5 معلومات ثابتة كانت المرأة العدل أو الرجل العدل أو أكثر. فإذا كانت المرأة عدلا واعترفت بخمس في الحولين قبل منها، فلا بد من 5 ولا بد من كونها في الحولين، ولا بد أن تكون مدعية لذلك امرأة عدل في ثقة، أو رجل استدعى المرأة أنها رأت 5 وهو عدل ثقة. نعم الله أكثر من ذلك.
يقول: يا سماحة الشيخ، أنا أعمل في المملكة وكل شهر أستلم مرتبي، فعندما يحول الحول كيف أخرج الزكاة؟ هل عن الشهر الأول الذي حال عليه الحول، أم عن مرتب السنة كلها التي عملت أول شهر إلى آخر الشهر الذي أخرج فيه الزكاة؟
كل ما حال الحول على راتب فزكى، الشهر الأول يزكى أولا، والشهر الثاني هكذا، والثالث هكذا، كلما تم الحول على راتب وجبت فيه الزكاة، إلا إذا أردت تقديم الزكاة عن الأحوال المتأخرة قدمتها مع الأول فلا حرج عليك، لا بأس، يجوز تقديم الزكاة، لكن لا يلزمك إلا إذا تم الحول على كل راتب.
جزاكم الله خيرا. بمعنى يراد يزكي راتب محرم في محرم وصفر في صفر
هكذا. نعم
جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا سماحتكم فيقول: نرجو من سماحتكم أن تتفضلوا بتوضيح أنواع الشرك، وهل الحلف بغير الله شرك يخرج صاحبه؟
شرك نوعان: الشرك الأكبر وأصغر. فالشرك الأكبر صرف العبادة لغير الله أو بعضها كدعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والنذر لهم أو للجن أو للملائكة أو غيرهم من الأموات والغائبين، هذا يقال الشرك الأكبر. كما كانت قريش وغيرها من العرب يفعلوا ذلك عند أصنامهم وأوثانهم. ومن ذلك أيضا إذا جحد الإنسان أمرا معلوما من الدين بالضرورة وجوبا أو تحريما، من جحده كان كافرا ومشركا شركا أكبر، كمن قال إن الصلاة لا تجب على المكلفين من المسلمين، أو قال إن الزكاة لا تجب على من عنده أموال الزكاة، أو قال إن صوم رمضان لا يجب على المسلم المكلف، هذا يكون كافرا مشركا شركا أكبر. أو أحل ما حرمه الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة مما أجمع عليه المسلمون، كأن يقول الزنا حلال أو شرب مسكر حلال أو عقوق الوالدين حلال أو السحر حلال أو ما أشبه ذلك، هذا يكون كافرا ومشركا شركا أكبر. والقاعدة أن من صرف العبادة وبعضها على غير الله من أصنام أو أشجار أو أموات أو جن أو غيرهم من الغائبين هذا شرك أكبر. وهكذا من جحد ما أوجب الله أو ما حرم الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة قد أجمع عليه المسلمون، هذا يكون كافرا كفرا أكبر ومشركا شركا أكبر. كل من أتى ناقضا من نواقض الإسلام يكون مشركا شركا أكبر، كما مثلنا. أما الشرك الأصغر فهو أنواع أيضا، مثل الحلف بغير الله بالنبي بالأمانة معصي فلان، هذا شرك أصغر. قوله صلى الله عليه وسلم من حلف بشيء من الله فقد أشرك. هكذا الرياء، كنا يقرأ الرأي أو يتصدق الرأي، هذا الشرك الأصغر. بقوله صلى الله عليه وسلم أخر ما أخر في الشرك الأصغر، فسئل عنه على الرياء. هكذا يقول ما شاء الله وشاء فلان الواو، او لولا الله فلان، او هذا من الله ومن فلان، هذا من الشرك الاصغر. قوله الفرس لا تقول ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. ولما قال الرجل يا رسول الله ما شاء الله وشئت، فلا جعلت لله ندا ما شاء الله وحده. قد يكون الأصغر شركا أكبر إذا اعتقد صاحبه أن من حلف به غير الله أو قال فيه ما شاء الله وشاء فلان له تصرف الكون، وأن له إرادة تخرج عن إرادة الله وعن مشيئة الله، وأن القدرة يضر وينفع دون الله، أو اعتقد أن يصلح العبد من دون الله وأن يستغاث به، شركا أكبر لهذا الاعتقاد. أما إذا كان مجرد حلف بغير الله من غير اعتقاد آخر، لكن جرى على لسانه الحلف بغير الله تعظيما لهذا الشخص، يرى أنه أهل لأن يحلف لأنه نبي أو صالح أو لأنه أبوه أو أمه أو ما أشبه ذلك، هذا من الشرك الأصغر لا من الشرك الأكبر.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ.